بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب المزاح. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالمزاح، وقد ذكرنا شيئا من الآداب التي استفتحنا بها الحديث عن المزاح الذي قد يحتاج إليه الإنسان عند حدوث فتور في العبادة أو ملل من تكاليف الحياة ومشاغلها، أو عند حاجة النفس إلى شيء من الترفيه واللهو المباح، فيمزح الإنسان مع أهله ومع أصحابه ومع غيره من الناس، ولكن هذا المزاح لابد أن يكون مضبوطا بجملة من الآداب التي تؤتي للمزاح ثمرته من الترويح والترفيه، وكذلك أيضا وهو المهم أن لا يترتب على هذا المزاح شيء يخالف الشرع أو شيء يؤدي إلى إفساد العلاقة فيما بين الأخ وأخيه. وقد ذكرنا في آخر ما ذكرناه في اللقاء السابق ما يتعلق بما يجتنب مما حرمه الله جل وعلا أثناء المزاح، فلا يجوز المزاح واللهو بما حرمه الله جل وعلا، وقد ذكرنا من ذلك أحد هذه الأمور المحرمة وهي ترويع المسلم على وجه المزاح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يجوز إخافة المسلم بحال، لا هزلا ولا جدا. كذلك أيضا مما يجب أن يحذر في أثناء المزاح الكذب في أثناء المزاح، فإن كثيرا من الناس لا يبالي في مزاحه فيكون هازلا بدعوى المزاح وكاذبا بدعوى المزاح، وهذا لا يجوز بحال، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ولهذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدق في المزاح وفي الجد، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا، عفوا، إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا. لهذا لا يجوز الكذب في المزاح بحال، وبعض الناس يكذب في مزاحه لكي يضحك الناس، وخصوصا باستعمال النكات وغيرها، وهذا ينبغي الحذر منه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له، فهو كذب إضافة إلى ما فيه من العيب والقدح في يعني طوائف من الناس وفي طبقات من الناس، كل ذلك منشأه الكذب لكي يضحك الناس ويكون مازحا في كذبه. كذلك أيضا مما يجتنب القدح في طائفة معينة من الناس، كالذي يريد أن يمزح فيرمي طائفة معينة من الناس أو أهل بلد معين أو أصحاب حرفة معينة بما يعيبهم، ولا يقصد إلا المزاح في ذلك وإضحاك الناس، فهذا أمر محرم. كذلك أيضا قذف الناس والافتراء عليهم، وهذا موجود كذلك، فيأتي بعض الناس فيمزح مع صاحبه أو يقذفه أو يرميه بالفاحشة، كالذي يقول يا ابن الزانية والعياذ بالله ونحو ذلك، وهذا واقع ومشاهد للأسف بين الطوائف من رعاة وسفلات الناس، وهذا لا يجوز، بل هو نوع من أنواع القذف الذي يوجب الحد ولو كان هازلا، فيجب اجتناب مثل هذه الأمور وغيرها مما حرمه الله تعالى. كذلك أيضا مما يجتنب البعد عن المزاح باليد والألفاظ القبيحة، فإن هذا لا يحبه أكثر الناس، وقد يتسبب في مشاكل بين الأصدقاء بحيث يتطور المزاح إلى شجار واقتتال، وقد سمعنا بالكثير من الحوادث التي حدثت من جراء ذلك، بل وقع ذلك أمام أعيننا، فلا ينبغي التمازح باليد إلا لمن كانوا معتادين على ذلك أو يتقبلونه من بعضهم، وهذا يحدث بين الأصحاب، يمزحون ويلعبون بشيء من مد اليد، ولكنهم هازلين مازحين اعتادوا على ذلك ويفهمون بعضهم بعضا، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون أن يقذف بعضهم بعضا بالبطيخ أي بقشره بعد أكله. أما المزاح بالألفاظ القبيحة فلا يجوز بحال، والله جل وعلا قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فالمؤمن لا يكون فاحشا ولا بذيئا أبدا. فهذه أربعة أمور ذكرناها بالإضافة إلى البعد عن المزح باليد والألفاظ القبيحة، وهناك آداب أخرى تتعلق بالمزاح نؤخرها إن شاء الله إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا للأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل يجوز إذا دخلت المسجد أن أجلس ثم بعد ذلك يقول أقرأ القرآن بعد ذلك يقول أصلي تحية المسجد؟ يقول فضل الشيخ هل يجوز إذا دخلت يقول المسجد أن أبدأ بقراءة القرآن أجلس يقول وأبدأ بقراءة القرآن ثم بعد ذلك أقوم لصلاة تحية المسجد؟
هذا الفعل ليس بصحيح، بل الصحيح هو أن من دخل المسجد فإن أول أمر يبدأ به هو أن يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي حديث المسيء صلاته أنه أقبل فصلى ركعتين ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فهذا قد حضر إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أول أمر بدأ به الصلاة، فصلى أولا ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع وعلمه كيف يصلي. إذن السنة أن الإنسان يبدأ أولا بتحية المسجد.
فأول يعني وضح السؤال، يقول في حال كنت متعبا، يعني في حال يقول كنت متعب ومرهق يقول أبدأ أجلس يقول أرتاح وأقرأ القرآن قليلا، ثم يقول أقوم وآتي بصلاة السنة تحية المسجد.
تحية المسجد هي سنة لا ينبغي أن يدعها الإنسان، وليست من قبيل الواجبات. وبناء على ذلك، من أراد أن يجلس من غير أن يصلي ركعتين فإن له أن يجلس وأن لا يصلي ركعتين. وهل يقضيها بعد ذلك؟ يظهر والله أعلم أن هذا الفعل قد فات محله، بمعنى أن التحية إنما تكون عند أول جلوسه، فإذا جلس فإنه بعد ذلك لا يحيي ويكتفي بالصلاة التي سيصليها، سواء كانت نفلا أو فرضا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا تذكرت وأنا في الصلاة أني لست على وضوء، فيقول كيف أقطع الصلاة؟ وإذا يقول لم أستطع أن أخرج من المسجد لوجود الصفوف خلفي، هل أجلس في نفس المكان؟
من تذكر أنه على غير طهارة فإنه لا يستمر في صلاته، وإنما يقطعها، ويقطعها المقصود من ذلك هو نية قطعها، وليس المقصود من ذلك وجوب الانصراف عليه في الحال، وإنما يكفي أن ينوي قطع هذه الصلاة. فإذا نوى قطع هذه الصلاة فإن صلاته قد انقطعت، وهي أصلا لم تنعقد لأنه ليس على طهارة. فإذا أراد أن ينصرف ولم يستطع الانصراف بسبب أن المسجد من أوله إلى آخره ممتلئ ويصعب عليه الانصراف من الصف، ففي هذه الحال الأصل أنه له أن يمر بين يدي الصفوف، فلو أنه مر بين يدي الصفوف وتخللها فإنه مأذون له في ذلك. فابن عباس رضي الله عنه قال: كنت راكبا على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى، قال: فأرسلت الأتان ترتع ومرت بين يدي الصف. فهنا إذا احتاج الإنسان إلى المرور بين المصلين وهم يصلون خلف الإمام، فإن له أن يفعل ذلك لوجود الحاجة التي تدعو إلى مروره بين يدي المصلين. فإن كان ذلك شاقا ومتعذرا عليه فإنه ينتظر إلى أن ينتهي الناس من الصلاة، ثم بعد ذلك يذهب فيتوضأ ويعيد صلاته، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: عندي جار غير مسلم، فيقول هل يجوز أن أرسل له هدية؟
نعم، يجوز لك أن ترسل إليه بالهدية، والله جل وعلا قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فكون الإنسان يهدي غيره من المسلمين من باب دعوتهم ومن باب تحبيبهم إلى دين الله سبحانه وتعالى وإلى إظهار أخلاق المسلمين، فإن هذا أمر حسن يؤجر عليه صاحبه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. يقول: استخرت كثيرا، ويقول عندما قررت يقول أن أستقيل من العمل كنت مرتاح، يقول في تقديم الاستقالة، فيقول هل هذا الفعل صحيح؟
الاستخارة يخطئ كثير من الناس في فهمها، فالاستخارة لا تعلق لها براحة النفس وانشراح الصدر، ولا علاقة لها أيضا بالأحلام والرؤى. فالاستخارة في باختصار هي دعاء بتيسير الأمور إن كانت خيرا، أو صرفها عنه إن كانت شرا. ولذلك لو تأمل الإنسان ما ورد في دعاء الاستخارة، فالمستخير هنا قد بذل جهده وبذل وسعه وبذل الأسباب التي يعرف بها ظاهرا هل هذا الأمر ينفعه أو يضره. وأما الذي يجهله وهو ما كان في علم الله سبحانه وتعالى، ولذلك عندما يستخير فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى بما عنده من علم، ولذلك يقول في أول الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ولذلك المستخير عندما يستخير أول أمر يبدأ به وهو بذل الأسباب الشرعية من البحث والسؤال والتحري والتقصي والنظر في الأمر الذي سيقبل عليه، هل ظاهرا سينفعه أو لا، هل ظاهرا سيكون نافعا له أو لا. فبناء على ما حصله من هذه المعلومات وهذه الأسباب يقبل على أحد الأمرين، فيقول: اللهم إن كان مثلا شراء سيارة، اللهم إن كان شرائي لهذه السيارة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فسهل لي هذا الشراء وبارك لي فيه، وإن كان شرائي لهذه السيارة شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيث مكان ثم رضني. فالمستخير هو يسأل الله جل وعلا بما عنده من خير الأمور التي هي له فيها خيرا، فيسأله أن يوفق إلى ذلك ويمضي في الأمر الذي طلب استخارته، وإن تيسرت الأمور فذاك من توفيق الله سبحانه وتعالى، وإن صرفه الله سبحانه وتعالى فما صرفه الله جل وعلا عنه هو الخير. إذن الاستخارة في ملخصها هي دعاء بتيسير الأمور إن كانت خيرا، أو صرف الشر عنه إن كان فيها شر. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، عن هذه المكالمة. نعم. أخ محمود تفضل. نعم تفضل أخ محمود على الهواء.
أهلا السلام عليكم. مساكم الله
بالخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسيك بالنور العافية. تفضل أخ محمود.
الله يبارك في حضرتك.
الله يحفظك.
لو سمحت حضرتك، أنا كنت سألت قبل كده وكان فضيلة الشيخ جزاه الله خير جاوبني على الزكاة للأقارب الذين لا تلزمني نفقتهم، زي الصهر يعني أخذ زوجة أو حاجة زي كده. وأنا الحقيقة بوجه كل زكاتي لي عشان أنا عايزه يوصل للكفاية وكمان يبقى عنده زيادة. وبعدين فوجئت للأسف على بعض القنوات في اليوتيوب حد بيفتي وبيقول لا، المفروض ان انا ادي الكفايه بس وبعدين اوزع بقيه المال الزكاه على ناس تانيين. فانا كنت عايز اسال فضيله الشيخ، ايه المانع ان انا اخلي ظهري او نسيبي راجل غني، يعني هل او غني عن الناس، يعني غنى لله سبحانه وتعالى، هل ده يبقى فيه اسم عليا بحيث ان انا يعني بديله اولويه عن بقيه الناس؟
ومن أموال الزكاة تقصد؟
من أموال الزكاة، لأنه طبعا زي ما حضرتك عارف وزي ما فضلت الشيخ أفتاني قبل كده أنه لا تلزمني نفقته زي الابن والأب والحاجات دي.
نعم صحيح.
لكن أنا كنت عايز بس فضلت الشيخ يقول لي أن أنا معلياش اسم أن أنا بوجه له كل زكاتي. الحمد لله زكاتي مبلغ ربنا منعم علي الحمد لله.
إن شاء الله.
فإيه المانع أنه ظهري أو نسيبي يأخذ كل الزكاة؟ فإذا كان فيها مخالفة كنت أحب أسمع عن فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمود، ما شاء الله رد. حياك الله، حياك الله. جيب فضيلة سؤال الأخ محمود السؤال يقول: بالنسبة لإعطاء الزكاة، حكم إعطاء الزكاة لصهره، فيقول لو أريد أن أعطيه كفايته وزيادة، فيقول أني سمعت يقول أنه يعني أعطيه الكفاية فقط ولا أزيده، وبقية الزكاة أصرفها لأناس آخرين.
الزكاة إنما وجبها الله جل وعلا للفقراء والمساكين ولمن ذكرهم الله جل وعلا من الأصناف الثمانية. فإذا انتقل الفقير من مرحلة الفقر إلى مرحلة الغنى فلا يجوز أن يعطى من الزكاة، فالزكاة إنما نعطيها للفقراء وللمساكين حتى نكفيهم ونرفع درجتهم إلى درجة الكفاية، فلا يحتاجون إلى أحد. وبناء على ذلك فلا يجوز لك أن تعطي أكثر مما يحتاجه هذا الفقير، لأنك إذا أعطيته أكثر فإنك أعطيت الغني. ولكن هذا سؤال مهم: ما هو ضابط إعطاء الفقير وإغنائه؟ الصحيح والله أعلم أن إعطاء الفقير وإغنائه يتعلق بحول السنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع عدة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك الزكاة هي حولية، وإعطاء الفقير من الزكاة يكون إغناء لعامه ولحوله، فينظر في هذا الفقير كم يحتاج في سنته، كم يحتاج من ما يتعلق بمسكنه وملبسه ومشربه وما يحتاجه من الأمور الأخرى، فتسد كفايته لسنة كاملة. فلو كان يحتاج لكفاية سنته الكاملة 50,000 درهم، فإنه يعطى هذا المبلغ لكفايته عاما كاملا، ولا يعطى أكثر من ذلك، لأنه إن أعطي أكثر من ذلك فإنه يعطى بذلك الغني ولا يعطى بذلك الفقير. إذن ضابط هذه المسألة أن يكون الإعطاء بحيث لا يتجاوز سنة كاملة، فلك أن تعطي صهرك أو قريبك من مال الزكاة وتكفيه لمدة سنة. وإن كان بعض العلماء يرى أنه يجوز أن يكفى الفقير طوال العام، وهو قول عند بعض الفقهاء، ولكن هو خلاف الصحيح، فالصحيح أن الفقير يعطى كفاية سنة كاملة، وهي حول الإنسان الذي تجب فيه عليه الزكاة. هذا هو أرجح الأقوال وأصحها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. يقول: لدي صحن وقد رسم عليه، يقول رسمة طير صغير وبه خط يقول ذهبي على حافة الصحن، هل يجوز أن أكل فيه؟
إنما حرم الله جل وعلا من الأواني ما كان من آنية الذهب والفضة أن يؤكل فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فلا يجوز الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة. والمقصود من آنية الذهب والفضة أن تكون هذه الآنية مصنوعة من الذهب أو من الفضة. أما إذا وجد في أطرافها طلاء أو شيء من الذهب فإن هذه الآنية لا يطلق عليها آنية ذهب أو فضة، وبناء على ذلك فيجوز الأكل من هذا الإناء الذي فيه مثل هذا الخط الذهبي. إذن فالعبرة في ذلك أن يكون هذا الإناء إناء ذهب أو فضة، وليس العبرة بما فيه. فلو قلنا على العكس من ذلك، لو قلنا أن هذا إناء ذهب وطلي عليه من فوقه بمادة الألمنيوم من أعلى، أو مادة الحديد أو مادة السيراميك من أعلى، لكن هو في الأصل هو إناء ذهب وفضة، فكون هذا السيراميك أو هذه الطبقة التي فوق هذه الآنية لا يخرجه عن كونه آنية ذهب، فهو آنية الذهب وإن طلي عليه بشيء من غير الذهب، وكذلك أيضا العكس. فإذا كان هناك خط فقط فهذا الخط لا أثر له، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أو تسأل عبر رسالة نصية القصيرة، تقول أنا أعمل، فهل يجوز أن أرسل من مالي الخاص لأهلي دون علم زوجي؟
المرأة لها ملكيتها التام على مالها وحرية التصرف في مالها، فأهليتها المالية أهلية كاملة، فلها أن تتصدق ولها أن تتبرع من أموالها لأهلها ولأقاربها. ولكن في تعامل الزوج مع زوجته فيما يتعلق بالمال ينبغي أن يكون هذا مبنيا على التراضي، ومبنيا على الشفافية، ومبنيا على الوضوح. فكثير من المشاكل الزوجية التي تحدث بسبب عمل الزوجة وعدم وضوح العلاقة فيما بين الرجل والمرأة وعملها ومالها. فإذا كانت الأمور واضحة ومتضحة، والزوج في الأصل أنه راض أو لا يمانع، أو أن المرأة تعلم حال أهلها وأنهم بحاجة شديدة إلى هذا المال، فلا أن تتبرع وأن تتصدق من غير علم الزوج، والله تعالى أعلم.
ساك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا الشيخ يسأل عبر أرسال النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول صلي العشاء في المسجد وركعتي سنة، وقبل النوم صلي ركعة واحدة فقط، هل يقول هذا الفعل صحيح؟ نعم، يقول يصلي العشاء في المسجد وركعتي السنة بعد صلاة العشاء وقبل النوم يقول صلي ركعة واحدة فقط، هل هذا العمل صحيح؟
إذا نظرنا من حيث العمل وصحته فالعمل صحيح ومجزئ، ولكنه كما يقال أضعف الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. فكون الإنسان يوتر بواحدة هذا كما يقال أنه أضعف الإيمان، ولكن الوتر بركعة واحدة جائز لا حرج فيه. ويروى كذلك أيضا عن معاوية رضي الله عنه أنه كان يوتر بركعة، فأخبر ابن عباس رضي الله عنه بذلك فقال إنه فقيه، فكون الإنسان يوتر بركعة واحدة هذا مما لا حرج فيه، ولكن هذا أقل الوتر أن يكون ركعة واحدة. والسنة أن الإنسان يصلي أكثر من ركعة، فيصلي ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو أحد عشرة، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وله أن يزيد أكثر من ذلك قياما لليل. أما الوتر فأنا أحب أن يوتر فيوتر بأحد عشر ركعة أو ثلاثة عشر ركعة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ: الدم الخفيف الذي يخرج من اللثة وليس له طعم، إذا ابتلعته وأنا في الصلاة هل يؤثر على صحة الصلاة؟
لا يؤثر على صحة الصلاة، فمثل هذا الدم مما يصعب التحرز منه، والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير، وكذلك أيضا من القواعد أن قليل النجاسة معفو عنه، وما لا يشق التحرز منه فإنه عفو، ومثل هذا الدم يشق التحرز منه فهو عفو، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: أفطرت يقول في رمضان، يقول يومين، نعم، يقول متعمد ومن غير عذر، فيقول هل لي يقول أو كيف تكون التوبة، ويقول هل هناك كفارة لهذا العمل؟
من أفطر في شهر رمضان متعمدا فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يعذبون في عندما أسري به، فسئل عن ذلك فقال: أولئك الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فالفطر في نهاية رمضان معدود من كبائر الذنوب، ومن وقع في مثل هذه الكبيرة فإن عليه أولا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه كذلك أيضا أن يندم على هذا الفعل، وأما الأمر الثالث فعليه قضاء هذا اليوم الذي أفسده بالفطر، ولا تجب عليه الكفارة، وإنما تجب الكفارة في من جامع في نهار رمضان وهو صائم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: عندي يقول سلس بول، ويقول عندما أصلي أشعر ببعض القطرات تخرج، فيقول فضيلة الشيخ هل يجب علي أن أتوضأ عند كل صلاة؟ ويقول إذا شعرت بخروج البول في الصلاة هل علي أن أعيد الصلاة مرة أخرى؟
من ابتلي بسلس البول فالصحيح من أقوال أهل العلم أن من كان مريضا بالسلس فإنه يتوضأ لكل صلاة على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب، فلو أنه توضأ في أول وقت الظهر ثم بعد ذلك بقي على وضوئه إلى العصر فإنه يستحب له أن يعيد الوضوء مرة أخرى لصلاة العصر ولا يلزمه ذلك. إذن فأن يتوضأ لكل وقت هذا أمر مستحب وليس بواجب. والأمر الثاني أنه من كان عنده شيء من هذه الوساوس فإن الأصل أن لا يلتفت لهذه الوساوس وأن لا يقيم لها اعتبارا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شكي إليه الرجل يخيل أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا تأكد تأكدا لا شك فيه ولا مراء فيه أن وضوءه قد انتقض بخروج الريح الذي سمع صوته أو شم رائحته، فإنه في هذه الحال ينصرف ويعيد الوضوء. أما إذا خطرت عليه الوساوس والأفكار فإن مثل هذا لا يلتفت إليه، وكل أمر شك فيه الموسوس فإنه يطرح هذا الشك ويبني على الكمال ولا يبني على النقص، فالأحوال المتعلقة بالموسوس تختلف عن غيره. فإذا شك هل هو متوضع أو متطهر فنقول أنت متوضع ولست غير متوضئ. شك أنه خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء، فنقول الأكمل هو أنه لم يخرج منك شيء. فالموسوس ينظر فيه إلى مرتبة الكمال ولا ينظر فيه إلى النقص واليقين، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول صلي العشاء قبل النوم وذلك بعد، يقول أن يعني يقول أسبح إلى غير ذلك، وتكون يقول قصيرة. نعم تكون، كان فضيلة الشيخ يعني سؤال لامرأة كانها تقول بالنسبة للملابس، الملابس في وقت الصلاة أن تلبس يعني بيجامة النوم تكون قصيرة وترتدي عليها ملابس الصلاة، فيقول تقول هل يجوز مثل هذا اللبس أن تكون قصيرة لكن تلبس عليها أو ترتدي عليها ملابس الصلاة؟
إذا صلت المرأة في ثوبين أو أكثر وكان الثوب الظاهر ساترا للعورة غير محجم لها فإن الصلاة صحيحة، كما لو أنها صلت في ثوب واحد ساترا لجميع البدن، فيكفي أن تصلي في ثوب واحد يستر جميع بدنها، فإذا صلت في أكثر من ثوب كان ذلك أدعى إلى الكمال في اللباس، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، يقول هل يجوز تربية الكلاب في المنزل وهل الكلب فعلا نجس ولماذا كانوا وكان أصحاب الكهف يصطحبونه معهم؟
نبدأ بآخر هذا السؤال. أما كونهم لماذا يصطحبون الكهف الكلب معهم إلى الكهف، فإن الكلب مأذون في شرعنا، مأذون في اقتنائه لمن كان له سبب في ذلك، كأن يكون كلب حراسة أو كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب زرع، فإن مثل هذه أو يقاس على ذلك ما يقاس مما يحتاج إليه، فإذا كان الكلب يحتاج إليه فيجوز اقتناؤه في هذه الحال، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان. فهذا يدل على أن الكلب المأذون به شرعا هو الكلب الذي تتحقق منه مصلحة شرعية، وقد ذكرنا نوعا من هذه المصالح التي وردت بها النصوص الشرعية من كون كلب حراسة أو صيد أو ماشية أو زرع، فإن مثل هذه الكلاب يجوز اقتناؤها. أما إذا كان هذا الاقتناء لغير حاجة فإن الأصل أن لا يقتني الإنسان والكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، ومر معنا الحديث المتقدم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. تبقى مسألة واحدة وهي هل الكلب نجس أو لا. الكلب عينه نجسة، ولذلك كل ما تولد عنه من عينه فيأخذ حكم العين، كاللعاب الذي يخرج منه ولحمه كذلك أيضا نجس. أما شعره وجلده فمثل هذا الأصل فيه أنه لا يعد نجسا، فلو أنك لمست الكلب أو الكلب لمسك فليس هذا معنى أنك تلبست بالنجاسة، ولكن النجاسة فيما يخرج من لعابه أو في لحمه فإنه نجس. هذا هو تفصيل هذه المسألة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: ما معنى الحديث إذا يقول صليت الفجر وجلست أذكر الله حتى تطلع الشمس، يقول ثم صليت ركعتين كان كأجر حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: هل هذا الحديث صحيح وما معناه؟ وهل هذا يغني عن الذهاب للحج؟
هذا الحديث حديث عظيم فيه فضل الذكر بعد صلاة الفجر وأجره عظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فهذا الحديث واضح في لفظه وفي صيغته، وهو متعلق بعدة شروط. فأما الشرط الأول أن يصلي الفجر في جماعة، والشرط الثاني أن يقعد ذاكرا لله سبحانه وتعالى، والشرط الثالث أن يبقى في مسجده أو في مصلى حتى تطلع الشمس، والشرط الرابع أن يصلي ركعتين. فمن أتى بهذه الأمور الأربعة، صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله في مكانه ثم كان هذا الجلوس حتى تطلع الشمس، وهي تطلع وترتفع، والشرط الرابع أن يصلي ركعتين كان له كأجر حج وعمرة تامة تامة تامة. وهذا كما ذكرت أن فيه بيان فضل ذكر الله سبحانه وتعالى بعد طلوع الشمس والبقاء إلى مثل هذا الوقت المبارك. وهل يغني هذا عن الحج؟ لا، طبعا هذا لا يغني عن الحج، وإنما أجره عند الله جل وعلا أجر عظيم كأجر الحج. ولذلك مثل هذا النص وغيره هو من قبيل الحظ على الفعل لا بيان تمام مطابقة الأصل للعمل الفاضل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة قل هو الله أحد، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. هل معنى ذلك أن من قرأ قل هو الله أحد ثلاثة مرات كأنما قرأ القرآن كاملا؟ لا، وإنما هي معدولة في الثواب والأجر، أو معدولة في المعنى وبما دلت عليه من أصول الإسلام أصلا عظيما وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن مقصود هذه الأحاديث هو بيان فضل هذا العمل الصالح، كقراءة قل هو الله أحد، أو كمثل السؤال الذي يسأل عن الأخ السائل من فضل ذكر الله سبحانه وتعالى إلى طلوع الشمس وصلاة ركعتين. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هذا الشيخ، هل يجوز أن تسافر الزوجة لوحدها إلى بلدها من غير محرم؟
الأصل أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة، وفي لفظ إلا ومع ذي محرم. وهذا هو الأصل، ولكن الأحكام الخاصة التي تتعلق بالوقائع العينية لها حكمها، وكل واقعة يفتى لها بحكمها. فقد يكون جائزا لهذه المرأة أن تسافر لوحدها في سفر آمن، وكما ذكرت أن هذا الحكم بذلك إنما هو حكم في واقعة عينية يسأل ويستفصل فيها، ثم بعد ذلك إن كان هناك أمر يستدعي أن يكون سفرها من غير محرم مشروع فهذا كذلك أيضا يقال في الفتاوى الخاصة لا في الفتاوى العامة. والسفر من غير محرم هو محرم تحريما، وسائل وما حرم سدا للذريعة فإنه يباح عند المصلحة الراجحة. إذن فالقضايا العينية لها أحكامها الخاصة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير رفض الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد.
على الشيخ إسحاق.
الله يبارك فيك.
الشيخ سالم، شعرك دكتور.
الله يحييك يسلمك.
وأنت سالم. أنا سمعت الحين طال عمرك سؤال، لكن مو بالبداية النهاية يعني. ونفس السؤال، مثلا أنا أصلي صلاة الفجر وجلست هناك، ولك خاصة شواب حاجة حاجة يقضي حاجة، وأنت كرامة يعني سير توضى يعني وهذا. وثانيا الشيطان يتغلب علينا يعني يتحرك يعني، وشل مصحف يعني أقرأ، ولكن أحيانا واقفان وجالس شيء عشان أثاوب يعني. هاي سؤالي، هل يجوز إني حركة في المسجد أثناء يعني جلسة لين طلع الشمس أصلي ركعتين؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا الشيخ مثل أسافر مني يعني مجاورة مثل العين ولا البريمي هناك المسيد، وفي الليل بت هناك المسيد يعني في غرفة، وطبعا أنا ما مقيم هناك، مسافر مقيم إمارة الشارجة، وصلي قيام الليل هناك المسيد. ومثل هاي سؤالي يعني، وأقرأ القرآن وأحسن. جزاك الله،
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله. حياك الله. سؤال محمد فضل الشيخ، يقول إنه إذا صلى الفجر وجلس في مكانه، يقول في بعض الأحيان أحتاج أن أخرج من المسجد لقضاء الحاجة، ويقول في بعض الأحيان أتعب يقول من الجلوس الطويل المستمر، فيقول أقوم من مكاني وأتحرك أمشي يقول قليلا، فيقول هل هذا يفسد الأجر؟
مثل هذا إذا كان لحاجة يسيرة فإنه لا يفسد الأجر. والحديث جاء مطلقا في بعض ألفاظه، من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله، فالمقصود أنه قعد يذكر الله أي جلس في مجلسه الذي هو مصلى، وليس المقصود أنه لم يثني رجله ولم يتحرك بأي حركة، وإنما جلس في مصلى. فإن جلس في مصلى ولم يتحرك ولم تكن له حاجة للحركة كان ذلك أفضل، وإن احتاج إلى أن يتحرك حركة يسيرة تبعد عنه السآمة وتبعد عنه النوم فإن ذلك أيضا مما لا حرج فيه. ولو أنه احتاج إلى أن يذهب لقضاء حاجته ثم يرجع فيكمل ذكره لله سبحانه وتعالى فكذلك أيضا لا حرج فيه، وكل هذا مما لا يذهب الأجر، وبالله التوفيق.
ساك الخير فضل الشيخ، أيضا يقول في بعض الأحيان يقول سافر مثلا من الشارقة إلى العين، فيقول أجلس هناك في المسجد في غرفة يقول مثلا أصلي قيام الليل، هل في شيء يا شيخ الأمر؟
هذه المسألة يرجع فيها إلى النظام الذي يحكم مثل هذا الفعل. النظام في ذلك إن كان مسموحا للبقاء في المسجد والصلاة فيه في أوقات متأخرة، فإن كان هذا مسموحا به فإن فعل ما هو مسموح به لا حرج فيه، أما إن كان هذا ممنوعا نظاما وليست المصلحة فيه أن يصلي فإن الصلاة لا تعلق بها مكان معين، بإمكانك أن تصلي في كل مكان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فلك أن تصلي في أي موضع. فالشاهد أن المقصود أن ينظر في ذلك هل هناك أمر ينظم بقاء الإنسان في المصلى وفي المسجد إن كان هناك أمر ينظم فالأصل أن يلتزم بذلك، وإن كان مسموحا به فإن كان مسموحا به فلك أن تصلي، وإن كان مسموحا بالنوم لك أن تنام، ولكن يرجع في ذلك إلى النظام، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز تربية القطط علما يقول بأنها في بعض الأحيان تكون مكلفة في إطعامها وفي إذا مرضت يقول بيذهب إليها بها للطبيب، فيقول هل هذا يكون من الإسراف والتبذير؟
هذا السؤال من شقين، أما الشق الأول فهو متعلق بتربية القطط، فتربية القطط مما لا حرج فيه وهو أمر جائز إذا وجد شرط ذلك وهو أن يكفيها طعامها وأن لا يحبسها، وإلا أن لا يحبسها عن قضاء حاجتها من الطعام والشراب وغير ذلك. فإن كان يربيها على وفق هذا الشرط فإن هذه التربية تربية جائزة. أما الشق الآخر هو ما يتعلق بما يتكلفه من ما يتعلق بالتربية، فإن كان هو أصلا قليل ذات اليد وهو بحاجة إلى المال وفي يكلفه ذلك أموالا طائلة فيخشى أن يكون هذا من الإسراف. أما إن كان عنده مال ومن الله جل وعلا عليه، ومثل هذه الأمور عادة تكون في مقدور الإنسان ولا تخرج عن حدود ما يكلف، فهذا لا حرج فيه. أما إذا أدى به إلى الإسراف أو إلى أنه أصلا لا يملك ما يوفي به حاجة أهله وأقاربه فهنا يخشى أن يكون ذلك من الإسراف، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز السفر في يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة؟
يكره السفر في يوم الجمعة إذا ترتب على ذلك تضيع صلاة الجمعة، ولكن إن كان هذا السفر قد تعلق بما يسمى بجدولة رحلات الطيران فإنه لا حرج عليه إن شاء الله أن يسافر يوم الجمعة ويصلي ظهرا إن لم يستطع أن يصلي صلاة الجمعة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أعمل في إمارة تبعد عن سكني أكثر من 160 كيلومتر وأقصر الصلاة وأجمعها يوميا، هل هذا جائز؟
جائز إن شاء الله ولا حرج في ذلك ما دمت مسافرا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل الخليفة، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.